بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الدرس 53 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء بعد ذلٍ طويل لبني إسرائيل وإخراجهم وتركهم لهذه البقعة المقدسة المباركة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، جاءوا لنبي من أنبيائهم وقص الله سبحانه وتعالى هذا الحدث العظيم لنأخذ منه العبر. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ وذكرنا بعض العبر والحكم والفوائد في هذه الآية، ونكمل فوائد متنوعة على عجالة في هذه الآية، ثم ننتقل إلى المشهد الآخر. هذه الآية أجمل الله سبحانه وتعالى ولخص فيها قصة طالوت وجالوت. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى اختصر وأجمل هذه القصة في هذه الآية، فلما كتب عليهم القتال أي بعد أن حصلت الغربلة وأتاهم الملك وصفات الملك واسم الملك، فلما كتب عليهم القتال وحصلت الغربلة في مراحل ثلاث تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. في هذه الآية وهذا المشهد المجمل نأخذ عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ردة الفعل والحماسة والعاطفة لا تبني مواقف أصيلة، وآراء الجماهير لا تعطي نتائج حقيقية، لأن عامة بني إسرائيل والجمهور منهم جاءوا إلى هذا النبي وقالوا له بعد هذه السنين والذل والابتعاد عن أرضنا نريد قائداً وملكاً يوحدنا بعد هذه الفرقة والشتات لنحرر هذه الأرض. وهذا خبر ومطلب جميل من عامة الناس ومن جماهير بني إسرائيل، ولكن هذا المطلب نابع عن حماسة ونابع عن ردة فعل ونابع عن عاطفة، وكل إنسان يتمنى أشياء، ولكن كم من متمن ومن مريد للأماني لا يحققها ولا يصيبها، لأنها مبنية على عاطفة وحماسة بعيداً عن التأصيل والتمكين والنظر إلى الواقع. فلذلك عندما جاءوا إلى نبيهم وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله بدافع الحماسة، ومن الفوائد كذلك أن هذا النبي عليه السلام لديه معرفة وفهم ودراية بتاريخ القوم، وهذه من صفات القائد القدوة، أنه يعرف ويستنبط العبر من التاريخ، فهو يعرف تاريخ هؤلاء وأنهم غير صادقين، وهذا الطلب غير منبعث من قناعة وإيمان ودين وثبات، بل هو ردة فعل عاطفة، كما يحصل الآن كثير من الناس يهيجون غيرهم ويستثيرونهم ويدعونهم لأشياء، وإذا نظرت وصار الأمر حقيقيا تنظر خلفك لا ترى أحدا منهم. وهذه تتكرر مع أن صفات بني إسرائيل هي صفات قائمة على الميوعة والرخاوة وعدم الثبات، ولكن هذه تتكرر في غيرهم من الأمم، والواقع أكبر دليل. فينبغي أن يتعامل القدوة والقائد مع ردود الأفعال بحنكة وحكمة وحزم. فماذا كان من نبيهم؟ ماذا قال لهم؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أدخلهم في اختبار، يعني قال هل ترون بأنكم مؤهلين للقتال إذا فرض عليكم؟ فأكدوا ذلك مرة أخرى، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ولكن مع ذلك في الجملة وفي العموم هم غير صادقين. والدليل على ذلك أنهم عندما فرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بمعنى أن أكثرهم خذلوا نبيهم وخذلوا الملك والقائد. وهذه كذلك فائدة أخرى، إذا جاءك أهل العاطفة والحماسة لا تعول على آرائهم حتى تجرب، وحتى ترى الميدان، وحتى ترى الواقع، وهذا عبر التجربة أمر واضح. الفائدة الأخرى، لا يلزم أن يكون الشعار جميلاً وحقاً وعظيماً أن تكون الثمرة حقيقية وفعلية والنتيجة إيجابية، لا يلزم من ذلك. فهم رفعوا شعار في سبيل الله، وذكرت مرتين في الآية، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، أي رفعوا شعارا جميلا براقا، القتال في سبيل الله. وهذا كما حصل مع علي رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج، قالوا لا نحكم الرجال، نحكم كتاب الله. فماذا قال عنهم؟ كلمة حق أريد بها باطل. وكم نسمع من مثل هذه الشعارات التي ترفع باسم الجهاد وباسم الحرص على الدعوة وباسم الحرص على العلم وباسم القرآن وغيرها، كثيرة، ولكن حقيقة لا توجد ثمار عملية. لذلك الشعارات لا يعول عليها، لأنها في الغالب مبنية على ردود أفعال وحماسة وعاطفة. الفائدة الثالثة في هذه الآية، ثم ننتقل إلى المشهد الثاني، أن القائد أو المدير أو القدوة أو الذي تحته أتباع، إذا جاءه من الأتباع من يعرضون عليه برنامجاً أو مشروعاً، فينبغي له أن لا يستعجل ولا يخطط لهذا المشروع والبرنامج بناء على رأي الجمهور، لأن الجمهور تسيرهم العاطفة حتى يتأكد. وهنا هذا الذي فعله النبي شمويل مع هؤلاء، عندما قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما بدأ قال هيا ننطلق، وهذا طلب جميل وأمر طيب، ومن يكره الجهاد في سبيل الله أجره عظيم، ومن يكره أن يرجع إلى أرضه ومقدساته، ولكن ما تماشى معهم بمطلبهم، لأنه كما ذكرنا العامة آراؤهم تنبع من عاطفة وردود أفعال، فمن تماشى معهم كانت النتيجة الكارثة. فلم يستعجل ولم يبدأ التخطيط بناء على آرائهم، بل لابد أن يستوثق ويتمكن ويستقرئ ويجمع أهل الرأي والحكمة التي تقتضي هذا الحكم ثم يسير. وهذه فائدة حياتية وإدارية. الآن هذا المركز مثلاً المبارك من أفضل المراكز، بل هو أفضل مركز في المملكة، أليس كذلك؟ لو جاء إنسان وقال والله كثرة النتائج عندنا، لما لا نبدأ ونخطط لأن يكون هذا المركز الأول خليجياً والأول عربياً والأول عالمياً؟ هذا مطلب طيب، ولكن دون النظر إلى أربعة أشياء مهمة: نقاط الضعف، نقاط القوة، والفرص والتحديات. إذا لم ينظر الإنسان في تخطيطه وفي تدبيره للأمور إلى هذه الأشياء ويستعجل، والله هذا مقترح طيب ونمضي بهذا المقترح دون تخطيط بناء على هذه النقاط الأربع، قد تنصرفون عن الإنجازات التي أنتم عليها، أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون هنالك مع عظم الهدف النظر إلى الواقع. فهؤلاء ما نظروا إلى أنفسهم لأن لديهم خلل في الإعداد الإيماني، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهذا من أعظم أنواع الظلم، أن الإنسان يظهر ما لا يبطن ويدعي ما لا يتقن. فهم ادعوا الجهاد والقتال في سبيل الله، ولما جاء وقت القتال انهزموا وتولوا لعدم تمكنهم الإيماني وعدم تحقيقهم وسائل وأسباب النصر والتمكين. هذا إجمال القصة، يبدأ الآن القرآن بالتفصيل، وقال لهم نبيهم نزولا عند رغبتهم لما رأى إصرارهم وتوكيدهم وأنهم عازمون على المضي في القتال وتحرير هذه المدينة من يد الجبابرة العمالقة، دعا الله سبحانه وتعالى فأجابه الله عز وجل إلى ما طلب، وقال لهم نبيهم، وهنالك اختصار طبعا، دعا الله فأجابه الله سبحانه وتعالى وعين له الذي يقرأ كتب التفسير خصوصا تفسير هذه الآية صفات طالوت وما هي مهنته، قيل كان راعيا وقيل كان ساقيا وقيل غير ذلك، ولكن هذه كلها مأخوذة من الإسرائيليات. والله سبحانه وتعالى ما أخفاه عنا في سياق القصة وفي سياق الآيات ليس من المهم أن نبحث وننقب عنه، لأنه ستضيع كثير من الفوائد والحكم. والإسرائيليات كثيرة، حتى قالوا في كل جزئية من هذه الجزئيات ذكروا أشياء وقالوا كيف كانت طريقة اختياره. هو بالنتيجة الله سبحانه وتعالى أخبر النبي بالوحي أن الملك الذي طلبه القوم هو طالوت، وقيل كان من فقرائهم ولكن كان أعلمهم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال إن الله، بمعنى إذا جاءك الأمر من الله سبحانه وتعالى خلاص الأمر حسم، لا تراجع ولا تستفهم ولا تظهر احتمالات. قال إن الله، الأمر من الله، إذن بوحي، ولكن عهد على هؤلاء القوم العناد والمراوغة والجدال. وهنا فائدة مهمة بضرورة سرعة الاستجابة لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه الأحكام ينبغي أن يستجيب لها المسلم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث، أكدها لكم بحسب طلبكم وحسب ما أردتم، طالوت ملكا. طالوت طبعا اسم أعجمي غير عربي، وبعضهم قال لا هو من الطول وهو كذا، وبالإسرائيليات اسمه شاؤول وجالوت اسمه كذا، وهذه كلها غير صحيح. الله سبحانه وتعالى سماه طالوت، وطالوت اسم غير عربي وهو ممنوع من الصرف، كداود وكيعقوب ونوح وهكذا، هذه أسماء، وإبراهيم، أسماء هذه غير عربية، هكذا جاءت فلا تؤخذ بمعاني أخرى. قالوا طالوت من الطول، كان طويلا، وهذا غير صحيح. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خلاص عين الآن. ما الذي ينبغي عليهم؟ هم طلبوا، أي هذا بناء على طلبهم، فطالما أنهم طلبوا يفترض أن يستجيبوا وينتهي الأمر. ولكن كما ذكرنا اليهود هم اليهود، تعنت وجدال ومراء. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خلاص انتهى الأمر. قالوا أنى يكون له الملك علينا، بدأ الاعتراض، اعترضوا هنا، قالوا كيف يكون هذا ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه عندهم كان الملك من نسل يهوذا ابن يعقوب، والنبوة من نسل لاوى ابن يعقوب، وطالوت من نسل بنيامين شقيق يوسف الأصغر. فقالوا معترضين أن يكون له الملك، وهذا قبح وقلة أدب منهم باعتراضهم على الوحي واعتراضهم على أمر الله سبحانه وتعالى. وما أقبح الإنسان إذا اعترض على أمر الله. ولم يكتفوا بذلك، اعترضوا على أمر الله، بمعنى أنهم اعترضوا على الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه باعتبار النسب وباعتبار التوارث، لأنهم يعتبرون الملك أمر متوارث، ونحن أحق بالملك منه. وذكروا أمرا آخر، ولم يؤت سعة من المال. فهذا مقياس العامة ومقياس أهل الدنيا ومقياس أهل الجهل ومقياس أهل الزيغ ومقياس أهل الضلال، النسب والمال. هؤلاء مقياسهم النسب، ينظرون إلى الأنساب وإلى العوائل وإلى القبائل وإلى اللقب، ثم نظروا إلى المال، ظنوا أن المال هو المقياس لأن نظرتهم مادية، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهنا برروا اعتراضهم على هذا الملك بمبررين: الأول النسب، نسبه غير معروف، والثاني ليس لديه مال، وكأنهم سيدخلون في تجارة، وكأنهم سيعمرون الدنيا بنيانا، وهذا مقياس غير صحيح، لا علاقة له بالقيادة ولا بالحكم ولا بالإمارة ولا بالملك ولا بالإدارة. ثم يجيب نبي الله شمويل، يجيبهم، والأصل أنه يكتفي بجواب الأول، وهو بعد أن قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، هذه تكفي. ولكن لما كانت قلوبهم قاسية ولا تتقبل، فاحتاج أن يزيل الشبهة، واحتاج أن يوضح، واحتاج أن يشرح، واحتاج أن يبين ما هي النقاط وما هي مؤهلات القائد وما هي مؤهلات الملك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بحكمته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أأنتم أعلم أم الله؟ والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، الله سبحانه وتعالى اصطفاه. ثم سيذكر أربعة مؤهلات وأسباب هي مقياس القيادة ومقياس الإدارة الناجحة ومقياس الحكم. فقال إن الله اصطفاه عليكم، الأمر اصطفاء، وزاده بسطة في العلم والجسم، قال والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ذكر أربعة أشياء: الاصطفاء وسعة العلم وقوة الجسم والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه أربعة مؤهلات ذكرها لهذا الملك، وهذه تحتاج إلى وقفات وتأمل وفوائد متعددة نذكرها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.